بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، وقفنا في كلام الإمام البقلاني في كتاب الأنصاف عند قوله: مسألة ويجب أن يعلم، نتكلم في مسائل الإيمان، أن كل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا. يقول إن الإسلام درجة أولى ثم بعد ذلك يأتي الإيمان. والله عز وجل يقول: قالت الأعراب آمنا، كل لما تؤمنوا، قالت الأعراب آمنا. فأخبر الله عز وجل أن الإيمان الحقيقي لم يحصل، ولكن كله أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لسه الإيمان مرحلة أعلى من مرحلة الإسلام، هذا حقيقي. من الإسلام مرحلة الأولى، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الإيمان. قال: لأن معنى الإسلام، الأصل في الإسلام الانقياد، درجة الأولى. قال: ومعنى الإيمان التصديق. كلمة ومعنى الإيمان التصديق تكلمنا عنها قبل ذلك كثيرا، وقلنا ليس هو التصديق كما يتكلم فيه المتكلمون بمعنى مجرد التصديق، لكنه تصديق مقرون بإقرار، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكانت له مباحث واسعة في هذا الباب في الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، ليبين أن الإيمان ليس مجرد التصديق. قال: ويستحيل أن يكون مصدق غير منقاد. يبقى ينقاد أولا ثم يصدق. ولا يستحيل أن يكون منقاد غير مصدق، قد ينقاد ولا يصدق. وهذا كما يقال: كل نبي صالح، وليس كل صالح نبيا. يعني يكون ولي من الأولياء، لكن هذه الولاية درجة دون مرتبة النبوة. قال: ويدل على صحة هذه الجملة قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوب. قال: فنفى عنهم الإيمان، وأثبت أن ذلك منهم إسلام مجرد انقياد لا إيمان. وأيضا قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، كل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فغير هنا يقول أن هو حصلت مغايرة بين الإسلام والإيمان. يريد أن يقول في النهاية بهذه المغايرة دليل على أن الإسلام غير الإيمان. قال: ويدل على صحة هذا القول أيضا أن الرسول عليه السلام فرق هو وجبريل بين الإسلام والإيمان، حين سأل فقال لهما الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وذكر أركان الإسلام الخمسة المعروفة. قال: وهذا واضح في كونهما غيرين، يعني الإسلام غير الإيمان. من الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، وأن محل الإيمان القلب وهو التصديق، ومحل الإسلام الجوارح. وهذا الحديث يقوي لك جميع ما ذكرت لك، يعني هو كله من الأدلة على المغايرة بين الإسلام والإيمان. قال: وأن التصديق ما تختل منه شيء انخرم الإيمان، والقول والعمل يزيد وينقص. القول والعمل يزيد وينقص، يبقى القول يزيد إذا قلنا أن الإيمان قول وعمل بالجوارح وبالقلب، فهذا كله يزيد وينقص، ولا ينخرم الإيمان مع التصديق بجميع ما جاء به الرسل عليهم السلام. لو هو تكلم أن التصديق مجرد الإيمان، مجرد التصديق لا ينخرم، يعني الكفار كانوا يصدقون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يكن معه إقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعلى ما قررت لك لا يجوز أن نطلق فنقول إيمان أحدنا كإيمان جبريل، ولا كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كإيمان الصديق رضي الله عنه، بل نمنع من ذلك. ونريد به أن إيمان هؤلاء أفضل وأكمل وأرفع من طريق الحكم الذي بينت لك، ومن طريق آخر هو أنه قد بان لهؤلاء من دلائل الوحدانية أكثر مما بان لنا، فلا نطلق التسوية بين إيمانهم وإيماننا، ولا نريد بذلك أن نصدق بعد ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام أن نصدق بعد ما جاء به الرسل عليهم السلام والصديق يصدق بالجميع، بل لا يصح لأحد الإيمان حتى يصدق بالجميع، يصدق بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم، يعني في التصديق. لكن إيمان الصديق أكمل وأفضل من الوجوه التي بينت لك، عنده زيادات، عنده زيادة في أعمال القلب لم تكن لغيره. ثم قال مسألة: ويجب أن يعلم أنه يجوز أن يقول العبد أنا مؤمن حقا، هو يوقن أنه يؤمن، يصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ويعني به في الحال: أنا الآن مؤمن، حالا أنا مؤمن وأصدق. ويجوز يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهي قضية الاستثناء في الإيمان، هل هي جائزة أو غير جائزة، ويعني به في المستقبل. فأما في الماضي وفي الحال فلا يجوز أن يقول إن شاء الله، لا يجوز أن يقول إن شاء الله على الشك، لكن يجوز أن يقول إن شاء الله على عدم التزكية، كما قال الله عز وجل: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لأن ذلك يكون شكا في الإيمان. ولأن الاستثناء إنما يصح في المستقبل ولا يصح في الماضي، وقد بيّن ذلك سبحانه وتعالى في قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنا غدا إن شاء الله نازلون بخفيف بني كنانة. ولأن المشيئة لله تعالى سابقة لكل موجود، فلولا المشيئة لما وجد الموجود، فهذه الموجودات وجدت بمشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكما لا يجوز أن يستثني في الحال، فلا يجوز أن يقطع في المستقبل. لا يجوز أن يقطع في المستقبل لكن يقول إن شاء الله تبركا، يقول إن شاء الله من باب عدم تزكية النفس، لكن القطع لا يجوز. لا يدري ما الذي سيحصل له، هل سيتغير قلبه أو سيظل على حالته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى من تغير قلبه، فيقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. قال: مسألة ويجب أن يعلم أن الاسم هو المسمى بعينه وذاته، والتسمية الدالة عليه تسمى اسما على سبيل المجاز، على سبيل المجاز. والدليل عليه قوله تعالى: تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك. طبعا الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى، والصفة غير الموصوف لكنها متعلقة بالموصوف. ومعناه تبارك ربك، لا، هو قال تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك، والتأويل لا دليل عليه. وأيضا قوله تعالى: سبح اسم ربك، ولا يشك عاقل أن المسبح هو الله تعالى، لا قول من يقول التسبيح. ويدل عليه قوله تعالى: ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد علمنا أنهم ما كانوا يعبدون الأقوال والتسمية، كانوا يعبدون حجارة، وإنما كانوا يعبدون الأصنام. فأما قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالعدد في ذلك راجع إلى التسميات التي هي عبارات الاسم. فالتسمية تدل على الذات حسب دلالة الكتابة على المكتوب، فمن لا يميز بين الاسم والتسمية وبين الكتابة والمكتوب وما جرى هذا المجرى فلا يحل له أن يفتي في دين الله، نعوذ بالله من الجهل بالله تعالى وصفاته. ثم قال: مسألة ويجب أن يعلم أنه يجوز لله تعالى إرسال الرسل، أمر طبيعي، هو من تمام حكمة الله عز وجل وخبرته وعلمه وحكمته، خلافا لما تدعيه البراهمة. والدليل عليه أيضا أنه مالك الملك، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مع ما سبق من أنه ليس في إرسال الرسل استحالة ولا خروج عن حقائق العقود، فدل على جواز ذلك. كلمة على جواز ذلك، كلمة ليس هناك شيء يستحيل مع العقل، إرسال الرسل لا يستحيل، تكاليف عموما لا تستحيل مع العقل، الغيبيات لا يحيلها العقل. ولذلك ابن تيمية يقول: وإن الأنبياء أتت بمحارات العقول لا بمحالات العقول، يعني لا بما يقول العقل أنه مستحيل، لكن أتوا بما يقول العقل أنه جائز. قال: ويجب أن يعلم أن صدق مدعي النبوة لم يثبت، يعني لو أن أي أحد خرج وقال أنا نبي أو رسول، هل يثبت ذلك بمجرد الدعوة؟ لا، لابد من المعجزة، لابد أن يأتي بمعجزة تدل على ذلك، وإنما يثبت بالمعجزات. هل يثبت بالمعجزات فقط؟ لا يشترط، هناك الأحوال وما اتصف به من صفات وغير ذلك. وهي أفعال الله تعالى الخارقة للعادة المطابقة لدعوة الأنبياء، قل أنا نبي وقد بعثني الله عز وجل، والدليل على ذلك أنني أحيي الموتى وأشفي المريض الأبرص بإذن الله، وهذا الكتاب المعجز الذي بعث أرسله الله عز وجل، أنزله الله عز وجل علي وفيه كذا، ويتحدهم به وكذا، فيتحدهم بأن يأتوا بمثل هذا. يبين لك ذلك أن موسى عليه السلام جاء في زمان سحر أو سحر، كان السحر منتشر انتشارا كبيرا، وبلغوا في السحر درجة عظيمة جدا، فتحداهم بقلب العصا حية، فعلم المحققون منهم في السحر أن ذلك خارج عن قبيل السحر، لعجزهم عن ذلك، هذا أمر فوق طاقتهم، أعلى الناس في السحر، وجاء بشيء لا يمكن أن يفعله، فدل ذلك على أنه فوق السحر وخرقه لعادة السحر، فصارعوا إلى الإيمان، وهذا يدل على فضل العلم من أي نوع كان، فإنه أول من صارع إلى الإيمان السحرة لعلمهم بالسحر، فكان في علمهم ذلك وإن كان باطلا فضل كبير على غيرهم من قومهم ممن لا يعلم السحر. وكذلك عيسى عليه السلام جاء في زمان قوم طب ومدواء بلغوا الدرجة العليا في باب الطب، فأحيا الموتى والدرجة لا يستطيعها الأطباء، وأبرأ الأكمه والأبرص من الأمراض التي لا علاج لها، فأتى بما هو خارج عن قبيل الطب خارقا للعادة فيه لا يقدر عليه مخلوق. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم جاء في وقت فصاحة وشعر وخطب ونظم ونث بلغوا الذروة في ذلك، بلغ العرب الذروة في ذلك حتى أقاموا لذلك الأصوات، فأتاهم بما هو خارج عن عادتهم في النظم والنثر، هو أفصح وأجزل وأوجز، وتحداهم بالإتيان بمثله فوجدوا ذلك خارجا عن نظمهم ونثرهم خارقا لعادتهم فعجزوا عنه، فصارع من هداه الله إلى الإيمان به، ولله الحمد والمنة على الهداية والتوفيق. ثم قال مسألة: ويجب أن يعلم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الأمر الأول، والجن والإنس، وأن شرعه لا ينسخ، يعني لا شرع بعد شرعه، بل هو ناسخ لجميع من خالفه من الملل، يعني من الملل السابقة. والدليل على ذلك ثبوت نبوته وصدق مقاله، وقد أخبر بجميع ذلك، وأعلم أن أكبر معجزاته القرآن العربي، وفيه وجوه كثيرة من الإعجاز، بإعجاز علمي وإعجاز تاريخي وإعجاز طب إلى غير ذلك من أنواع الإعجاز. أول شيء من أنواع الإعجاز، والبقلاني لو كتب في إعجاز القرآن قال: ما اختص به من الجزالة والنظم والفصاحة الخارجة عن أساليب الكلام، وتحدى به فصحاء العرب بأن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا عن الإتيان بمثله، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، ولم يتأتى لهم ذلك في مدة 23 سنة كامل، 23 سنة كاملة يتحداهم، قل فأتوا بصورة، فأتوا بآية، فأتوا بعشر صور، كل أن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. قال: ومن وجوه الإعجاز في القرآن اشتماله على قصص الأولين، اشتماله على قصص الأولين وما كان من أخبار الماضين وما هو موجود في الحال وما سيحصل بعد ذلك. ومن وجوه الإعجاز كذلك اشتمال القرآن على ما لا يحصى من علم غيوب متعلقة بالمستقبل، ظاهر جلي: والعاقبة للمتقين، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومثل قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وجوه إعجاز كثيرة جدا، والله صلى الله عليه وسلم آيات ومعجزات سوى القرآن كانشقاق القمر واستنزال المطر وإزالة الضرر من الأمراض ونبع الماء من بين أصابعه، فأعطي ما أعطي الأولون وأكثر منه، وتسبيح الحصى في يديه ونطق البهائم، إلى غير ذلك، معجزات كثيرة جدا وآيات رزقنا الله شفاعته وحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. ثم قال، ولا زال يتكلم في باب النبوات، يقول: ويجب أن يعلم أن نبوات الأنبياء صلوات الله عليهم لا تبطل ولا تنخرم بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم إلى الدار الآخرة، زال الأنبياء بل حكمهم في حال خروجهم من الدنيا كحكمهم في حالة نومهم وحالة اشتغالهم، إما بأكل أو شرب أو قضاء وطر. والدليل عليها أن حقيقة النبوة لو كانت ثابتة لهم في حال اشتغالهم بأداء الرسالة دون غيرها من الحالات لكانوا في غيرها من الأحوال غير موصوفين بذلك. وقد غلط من نسب إلى مذهب المحققين من الموحدين إبطال نبوة الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من دار الدنيا، وليس ذلك بصحيح، لأن مذهب المحققين أن الرسول ما استحق شرف الرسالة بتأدية الرسالة، وإنما صار رسولا واستحق شرف الرسالة والنبوة بقول مرسله، والله تعالى: أنت رسولي ونبي، وقول الله تعالى: قديم لا يزول ولا يتغير. والدليل على صحة هذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: متى كنت نبيا؟ فقال: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. ولا يصح، لكن هذا صحيح في علم الله السابق. فحاصل الجواب في هذا أن شرف النبوة وكمال المنصب ثابت للأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين الآن حسب ما كان ثابتا لهم في حال الحياة، لم ينثلم ولم ينتقص سواء نسخت شرائعهم أو لم تنسخ. ومن راجع نفسه ولم يغالط حسه عرف وتحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن لم يخاطب شفاها ولا يأمرهم ولا يكلمهم من لم يخاطب شفاها، يعني شفاهية يعني، ولا يأمرهم ولا يكلمهم من غير واسطة، جبريل الوحي، لكن حكم شريعته وصحة نبوته ثابت لم ينتقد لأجل خروجه من الدنيا، ولم تزل مرتبته مرتبة النبوة والشرف، ولا انخرمت رسالته ولا بطلت معجزته، فاعلم ذلك. قال رحمه الله مسألة: ويجب أن يعلم أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين ومقدم خلق الله أجمعين من الأنصار والمهاجرين، نتكلم عن النبوات، والنبوات يدخل تحتها باب الصحابة، الكلام في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجب أن يعلم أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين ومقدم خلق الله أجمعين من الأنصار والمهاجرين بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لقوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، ولا أفضل من اثنين ثالثهما الله تعالى، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهو الصديق وأصحابه لما قاتل أهل الردة. ولقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، قيل في أصح التفاسير الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق أبو بكر الصديق وأول من صدقه. يؤكد صحة هذا التفسير قوله صلى الله عليه وسلم قال الناس لي كذبت وقال أبو بكر صدقت. ويدل عليه قوله تعالى ليستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والصديق رضي الله عنه أول من أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في نفس ومال أبو بكر الصديق، ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي الدراء أتمشي أمام من هو خير منك؟ والله ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، وليس في السماء ولا في الأرض بعد النبيين أو المرسلين خير من أبي بكر. كان رضي الله عنه مفروض الطاعة لإجماع المسلمين على طاعته وإمامته يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وانقيادهم له، حتى قال أمير المؤمنين علي عليه السلام مجيبا لقوله رضي الله عنه لما قال أقيلوني فلست بخيركم، فقال لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. قال قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني قدمه في الصلاة، كان أم المسلمين بعد أن سلم وهو مريض. أفلا أو ألا نرضاك لدنيانا، يعني بذلك حين قدمه للإمامة في الصلاة مع حضوره واستنابته في إمارة الحج فأمرك علينا. وكان رضي الله عنه أفضل الأمة وأرجحهم إيمانا وأكملهم فهما وأوفرهم علما وأكثرهم حلما، وبه نطق قوله صلى الله عليه وسلم ولو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر على إيمان أهل الأرض. ثم من بعده على هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لاستخلافه إياه، وقد ورد في فضائله رضي الله عنه من الأحاديث ما لا يحصى من عمر بن الخطاب، ومن جملة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، إلى آخر ما ورد في فضائل عمر رضي الله عنه. ثم ذكر عثمان وفضائل عثمان، ثم ذكر علي بن أبي طالب وفضائل علي بن أبي طالب بما يستحق كل واحد منهم وبما أورده من الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وإجماع الصحابة وفضلهم في العلم والفضل كفضلهم في الخلافة كما يقول جمهور أهل العلم من أهل السنة. ثم قال رحمه الله مسألة، والدليل على إثبات الإمامة للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم على الترتيب الذي بيناه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلام الدين، هم الذين اختاروا ومصابيح أهل اليقين، شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، فقال خير القرون قرني. فلما قدموا هؤلاء الأربعة على غيرهم ورتبوهم على الترتيب المذكور علمنا أنهم رضي الله عنهم لم يقدموا أحدا تشهيا، باب التشهي أو الهوى، وإنما قدموا من قدموا لاعتقادهم كونه أفضل وأصلح للإمام من غيره في وقت توليه. قال الشريف الأجل الإمام جمال الإسلام ووقع عليه أنا دليل من نص الكتاب في ترتيبهم على هذه الرتبة أنه لا يجوز أن يكون غير ذلك، هو قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ووعده حق وخبره صدق لا يقع بخلاف مخبره، خبر يقع بخلاف المخبر، فلا بد من أن يتم ما وعدهم به وأخبر أن يكون لهم، ولا يصح إلا على هذا الترتيب، لأنه لو قدم علي عليه السلام لم تصل الخلافة فيها إلى أحد من الثلاثة، لأن علي عليه السلام مات بعد الثلاث. وكذلك لو قدم عثمان رضي الله عنه لم تصل الخلافة إلى أبي بكر وعمر، لأن عثمان مات بعد موتهما. ولو قدم عمر لم تصل الخلافة إلى أبي بكر، لأن عمر مات بعده، والله تعالى أخبر وعد أنها تصير إليهم، فلم يصح أن تقع إلا على الوجه الذي وقعت. طبعا قال مسألة، ويجب أن يعلم أن ما جرى بين أصحاب النبي، الفتن التي جرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صفين والجمل وما شابههما، قال وينبغي أن يعلم أن ما وقع أو ما جرى بين، وأنت ترى الآن إلى الآن أن الخلافات بين أهل السنة وبين الأشاعرة في فكر رجل كالباقلاني رحمه الله تعالى، الخلافات ليست خلافات كبيرة، هناك أمور لا خلاف فيه. قال نكف عن ذلك، يعني نكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال طحاوي وغيره، ونترحم على الجميع لأن الجميع عدول ومن أهل الجنة وهم من رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونثني عليهم ونسأل الله تعالى لهم الرضوان والأمانة والفوز والجنان. ونعتقد أن علينا عليه السلام أصاب يعني في الفتنة التي حصلت بينه وبين معاوية رضي الله عنهما أنه أصاب وله أجران، أنه اجتهد فأصاب ومعاوية اجتهد فأخطأ، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم إنما صدر منهم ما كان باجتهاد فلهم الأجر، ولا يفسقون ولا يبدعون بخلاف من فعل ذلك تشهيا وهوى لأجل الدنيا. والدليل عليه قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا كان الحاكم في وقتنا له أجران على اجتهاده فما ظنك باجتهاد من رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويدل على صحة هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم للحسن عليه السلام إن ابني سيد، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأثبت العظم لكل واحدة من الطائفتين وحكم لهم بصحة الإسلام من المسلمين، قال من المسلمين. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم يكون بين أصحابه هنات ونزغات يكفرها الله تعالى لهم ويشقى فيها من شقي، ويشقى فيها من شقي. وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغل من صدورهم بقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال رحمه الله مسألة، ويجب أن يعلم أن خير الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة العشرة خلفاء راشدون أربعة رضي الله عن الجماعة رضاهم، ونقر بفضل أهل البيت العشرة المبشرون بالجنة على رأسهم طبعا الأربعة الخلفاء الراشدين، وكذلك نعترف بفضل أزواجه رضي الله عنهن وأنهن أمهات المؤمنين كما وصفهن الله تعالى ورسوله، ونقول في الجميع خيرا ونبدع ونضلل ونفسق من طعن فيهن أو في واحدة منهن لنصوص الكتاب والسنة في فضلهم ومدحهم والثناء عليهم، فمن ذكر خلاف ذلك كان فاسقا مخالفا للكتاب والسنة نعوذ بالله من ذلك. قال رحمه الله مسألة، ويجب الكف عن ذكر ما شجر بينهم يعني من خلافات وحروب وما شابه والسكوت عنه لقوله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث لا صحة وسلم إياكم ما شجر بين أصحابي، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له ما تقول فيما شجر بين الصدر الأول، فقال أقول كما قال الله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسئل عن ذلك جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقال أقول ما قال الله علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وسئل بعضهم عن ذلك فقال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وسئل عمر بن عبد العزيز عن ذلك فقال تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر منها لساني، مثل أصحابي مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون ودواء العيون ترك مسها، يزيد تزيد الأفة بمس العين. قال مسألة، ويجب أن يعلم أن الإمامة لا تصلح، نتكلم عن قضية السياسة الشرعية والإمامة، لا تصلح إلا لمن اجتمعت فيه شرائط، ويجب أن يعلم أن الإمامة لا تصلح إلا لمن تجتمع فيه شرائط شروط، منها أن يكون قرشيا، لأن الأمر كما قال أبو بكر إن الناس لا يدينون إلا لهذا الحي من قريش، منها أن يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، منها أن يكون قرشيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في الأحاديث الأخرى ما أقاموا الإسلام، فإذا لم يكن من الإسلام كان غيرهم أولى بها منهم، لكن حقيقة الأمر أن الأصل أن الخلافة تكون في قريش. الثاني أن يكون مجتهدا، شرط لا يكاد يوجد بعد ذلك، لكن يكون مجتهدا من أهل الفدية، لأن القاضي الذي يكون من قبله يفتقر إلى ذلك، هو الذي يولي القاضي، والقاضي ينبغي أن يكون من أهل الفدية ومن المجتهدين، فالإمام الذي يوليه ينبغي أن يكون أولى منه. الثالث أن يكون ذا نجدة وكفاية وفهم لسياسة الأمور أو تهد لسياسة الأمور، ويكون حرا ورعا في دينه، وهذه الشرائط كانت موجودة في خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه السلام الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ملكا، وكانت أيام الخلفاء الأربعة هذا القدر، وفقنا الله للصواب. الخلفاء اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة أشهر من خلافة الحسن ومعدود في الخلفاء الراشدين، هذه تعدل 30 سنة، ثم جاء خير ملوك الإسلام هو معاوية بن أبي سفيان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال فصل، اعلموا رحمنا الله وإياكم أن أهل البدع والضلال من الخوارج والروافض والمعتزل، يبقى جعل هؤلاء كلهم في كفة واحدهم أهل بدع وضلال، وخروج عن صحيح الدين أهل البدع والضلال من الخوارج والروافض والمعتزلة، قد اجتهدوا أن يدخلوا على أهل السنة والجماعة شيئا من بدعهم وضلالهم فلم يقدروا على ذلك لذب أهل العلم ودفع الباطل، حتى ظفروا بقوم في آخر الوقت ممن تصدى للعلم ولا علم له ولا فهم، ولا علم له ولا فهم. قال: ويستنكف ويتكبر أن يتفهم وأن يتعلم، لأنه قد صار متصدرا معلما بزعمه، فيرى بجهله أن عليه في ذلك عارا وغضارا، وكان ذلك منه سببا إلى ضلاله وضلال جماعته من الأمة، أصلا ضل على جهل. واعلم أن أخبث من ذكرنا من المبتدعة وأكثرهم شبها وأعظمهم استجلابا لقلوب العوام المعتزلة، الدفع عن الدين وبيرد على اليهود والنصارى وعندهم لسان وحجة وقوة في المناظرة. قال: فجعلوا يتطلبون أن يضلوا من ذكرنا في مسألة القدر فلم يقدروا، وكذلك في مسألة الرؤية فلم يقدروا، وكذلك في مسألة الشفاعة والصراط لهم ينفون هذا كله، وعذاب القبر وجميع ما أنكروه مما صحت فيه الآثار فلم يقدروا عليه. خلاص، هي صحت وثبتت، وأثبتها أهل العلم بالحديث، فلا يمكن أبدا أن ننكرها. قال: ولم يظفروا به، فجاءوا إلى مسألة القرآن، وعقدهم فيه أنه مخلوق محدث موصوف بصفات المخلوقين، فما قدروا أن يصرحوا بكونه مخلوقا، فما زالوا يحسنوا لهم أمورا حتى قالوا بأن القرآن يتصف بصفات الخلق، وذلك أكبر عمد لهم في كونه مخلوقا، فرضوا منهم بأن يقولوا بخلق القرآن معنا وإن لم يصرحوا به نطقا. وكان أكبر غرض هؤلاء الجهل ممن يتصدى للعلم وليس من أهل ذلك أن ينفروا العوام من أهل التحقيق والذين يعرفون مغزاهم في ذلك، يبقى ينفر العوام من أهل العلم الحقيقيين حتى لا يسمع كلامهم ولا يتعلم منهم، حتى ينقرضوا شيئا فشيئا ويتم لهم ما أرادوا في الجهال والعوام، ويقول إنهم أصحاب صبر على معتقدهم ومبادئهم حتى يعني تنقرض قرون العلم وأهل العلم، فيدخل ذلك على العوام. وأنا بحمد الله وعوني وحسن توفيقه وبين لك ذلك مسألة مسألة، وأذكر لك شبههم في كل مسألة، وهي أربع مسائل: مسألة خلق القرآن، مسألة القدر والجرح والتعديل، مسألة الرؤية، مسألة الشفاعة. وهذا ما سيتبين معنا في اللقاءات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.